أهلا بكم من جديد مستمعينا إلى جولة في الصحف الفرنسية الصادرة هذا الصباح، وهي اليوم معك محمد سيف الدين. محمد صباح الخير.
صباح الخير نبيل.
نبدأ من لاكخوا، من لا يزال يبيع الأسلحة لإسرائيل، مقال لأوليفييه تاليس.
بحسب هذا المقال تأتي أغلبية مبيعات الأسلحة لإسرائيل من الولايات المتحدة وألمانيا، وهو الاتجاه الذي سلطت الضوء عليه الحرب في غزة، بينما تقول دول أخرى أنها أوقفت الصادرات، وترفض فرنسا التي تظل تعاقداتها مع الإسرائيليين متواضعة القيام بهذه الخطوة. ويشير الكاتب إلى أن 68% من هذه الواردات الإسرائيلية في الفترة بين عامي 2013 و2022 تأتي من الولايات المتحدة، في حين قدمت ألمانيا 28% من واردات الأسلحة الإسرائيلية خلال الفترة نفسها، وذلك وفق بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام والأمن. ويتم تمويل هذه الواردات جزئيا من خلال المساعدات العسكرية الأمريكية البالغة حوالي 3 مليارات يورو سنويا، فيما سلمت ألمانيا إسرائيل معدات بقيمة 326 مليون يورو في العام الماضي، تم الحصول على جزء كبير منها بعد بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي. وبحسب المقال تأتي إيطاليا في المركز الثالث بين الدول المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل، لكن وزير خارجيتها أنطونيو تاجاني أعلن أن بلاده أوقفت جميع شحونات الأسلحة إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر. ومن بين الدول التي أوقفت صادراتها بشكل جزئيا أو كلي هولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا، فيما جمدت كندا العقود الجديدة فقط.
لوموند عنونت في أوديسا التجنيد غير القانوني يجهد المجتمع.
يقول توماس ديسترا في هذا المقال إن الجيش الأوكراني يفتقر إلى المجندين بعد عامين من الصراع، ويعرض حالات جرى فيها تجنيد أشخاص يعانون من أمراض خطيرة. تقول محامية أحد هؤلاء المستدعين إلى الخدمة العسكرية: يكفي أن تكون لك ذراعان وساقان ورأس حتى تعتبر مؤهلا للقتال. مراكز التجنيد خارجة عن القانون، وهذا يضر بصورة الجيش. يعاني الجيش من حاجة ملحة لتعبئة مقاتلين جدد للحلول محل الجنود المنهكين، في حين يرتفع متوسط أعمار الجنود الموجودين بالفعل على جبهة عن 40 عام. وفي الوقت نفسه، وبينما تحدث الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عن الحاجة إلى تعبئة حوالي 500,000 مواطن بحلول منتصف ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، فإن مشروع قانون من المفترض أن يجدد صفوف الجيش لا يزال عالقا في البرلمان. يتابع المقال أن الرئيس الأوكراني صامت بشأن مسألة التعبئة الحاسمة، حيث يتعرض المشروع لانتقادات داخل المجتمع، في حين أن التعبئة مستمرة في البلاد التي وجد القائمون على التجنيد فيها أنفسهم مجبرين على اتخاذ إجراءات لا تحظى بشعبية. في أوديسا المدينة المشهورة بأجوائها الاحتفالية في أوقات السلم، يقول العديد من هؤلاء الذين يستقلون وسائل النقل العام إنه غالبا ما تكون هناك عملية تفتيش واعتقالات. وقد اكتسب الجنود في مراكز التجنيد بالمدينة سمعة بأنهم وحشيون، حيث يتم بث مقاطع الفيديو التي تظهر الاعتقالات القاسية التي تؤدي إلى السخط والتوتر في المجتمع.
بيل كلينتون وباراك أوباما يحضران لمساعدة جو بايدن، هذا ما قال في لوفيغارو.
يتحدث الكاتب في هذا المقال عن مشاركة الرئيسين الأمريكيين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما إلى جانب الرئيس الحالي جو بايدن في حفل جمع تبرعات في نيويورك بغرض دعم ترشيح بايدن للانتخابات الرئاسية المقبلة. ويتابع أن هذه المشاركة لم تكن وليدة الصدفة، إنما تم التخطيط لها، وهي تأتي في سياق حملة بايدن، حيث تقدر الإيرادات المتوقعة بحوالي 25 مليون دولار، تضاف إلى ما يقرب من 100 مليون دولار تم جمعها في سياق الحملة، وتشكل ضعف ما جمعه المرشح المنافس دونالد ترامب في حملته التي تأثرت بطول أمد الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري بسبب عناد نيكي هيلي غير المبرر بحسب المقال. ويتحدث موران بيكار في هذا المقال عن ضعف بيانات بايدن في استطلاعات الرأي، خصوصا بالمقارنة بالرؤساء السابقين الذين ترشحوا لولاية ثانية، حيث يرى الكاتب أن مشكلة بايدن الكبرى ليست في قدرته على الإنجاز، بل في صياغة رسالة تضرب على وتر حساس لدى المواطن الأمريكي العادي، سواء لدى الديمقراطيين أو الجمهوريين. وفي هذا السياق يقول ليون بانيتا الذي شغل مناصب بنسبة رفيعة في عهدي كلينتون وأوباما. إن بايدن لم يكن يوما من بريا ملهما، في حين لا يزال بيل كلينتون يتمتع بروح الدعابة وباراك أوباما بالصحة الممتازة والتصميم على المساهمة في فوز الديمقراطيين في صندوق الاقتراع.
شكرا لك محمد سيف الدين.